الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا وفاقا للمصنف في الذكرى والدروس وللمعظم. كان الكلام في غسل الجزء الأول من أجزاء الوضوء وهو غسل الوجه. بينا فيما سبق الحد الذي لا بد أن يغسل من الوجه. بعد ذلك انتقل الماتن وتبعا له الشارح إلى بيان أنه إذا كان في ذلك الحد الذي يجب غسله من الوجه كان هناك شعر، فهل يجب غسل البشرة او يكفي اجراء الماء على الشعر؟ الماتن يظهر منه التفصيل، حيث قال بان الشعر اذا كان كثيفا لا ترى البشرة من خلال الشعر في مجلس التخاطب فلا يجب غسل البشرة، وإنما يكتفى بغسل الشعر الذي يوجد على البشرة. وأما إذا كان الشعر على البشرة خفيفا ومعياره أن ترى البشرة من خلال الشعر في مجلس التخاطب فهنا يجب تخليل الشعر، يجب إدخال الماء لكي يصل إلى البشرة. الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه والأقوى عدم وجوب التخليل مطلقا، يعني سواء كان الشعر خفيفا غليظا أو كان الشعر خفيفا ترى البشرة من خلاله لا يجب غسل البشرة، وإنما يكتفى بإسالة الماء على ذلك الشعر. فلهذا يقول والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا أعم من أن يكون البشرة ظاهرة في مجلس التخاطب من خلال الشعر أم لم يكن تكن البشرة ظاهرة، أعم من أن يكون الشعر كثيفا أم يكون خفيفا. الرواية الموجودة في ذلك هي هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة في الحاشية، قال كلما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه. كلما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا أن يبحثوا عنه. هذه الرواية استفاد منها الشارح مطلقا لا يجب غسل البشرة أعم من أن يكون الشعر خفيفا أو غليظا، إلا أن الفقهاء استفادوا من هذه الرواية بأن الشعر إذا كان كثيفا وغليظا يكون محيطا بالبشرة والبشرة لا ترى من خلاله، أما إذا كان خفيفا فلا يصدق عليه أن البشرة قد أحيط بها الشعر. أنت إذا رأيت البشرة من خلال مجلس التخاطب من خلال الشعر هذا معناه أن الشعر ماذا؟ لم يحيط بالبشرة، وإلا لو كان الشعر محيطا بالبشرة لما رؤيت البشرة من خلال الشعر على أي الأحوال. قال والأقوى، هذا كلام الشارح، والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا وفاقا للمصنف في الذكرى والدروس. اذا الشهيد الاول ايضا في كتابيه الذكرى والدروس اختار عدم وجوب التخليل مطلقا ووفاقا للمعظم من الفقهاء، لاكثر الفقهاء، ويستوي في ذلك شعر اللحية والشارب. هذا الحكم الذي ذكرناه من التفصيل أو عدم التفصيل لا يختلف فيه، قلنا الشعر الذي يوجد في الحد الذي لا بد أن يغسل من الواجب، بس هذا الشعر كان في الشارب، كان في الحاجب، كان في اللحية، كان تحت الفم، أي مكان كان. الشعر في الحد الذي يجب أن يغسل في الوضوء من الواد شعر حكمه، إما أن نقول بالتفصيل كما تقدم المعين، إما أن نقول بعدم وجوب الغسل، يعني غسل البشرة مطلقا. فلهذا عندما يقول ويستوي في ذلك، يعني نفس الكلام الذي ذكرناه في تخليل الشعر، ونحن اخترنا الإطلاق وأنه لا يجب مطلقا غسل البشرة إذا كان هناك شعر سواء كان خفيفا أو غليظا. الآن كل هذه الأقسام يكون شاملا. لا، من عبارة المصنف كانت هذه، وتخليل خفيف الشعر، مثل أي مرة بين أن يتحال الشعر شعر اللحية، أو يكون شعر الشارب، أو يكون الحاجب، أو غير ذلك من أقسام الشعر الذي يوجد في الحد الذي يجب غسله من الواجب. قال ويستوي في ذلك شعر اللحية والشارب والخد والعذار، بينا بالأمس ما هو العذار، والحاجب والعنفقة. العنفقة ذلك الشعر الموجود بين الشفة وبين الذقن، هذا المقدار من الشعر الشفة وبين الذقن يسمى عنفقة. والعنفقة هذه الشعرات الموجودة على العين، هذه كلها تسمى شعر. هذه كلها يأتي فيها الحكم المتقدم. هذا تمام الكلام في الجزء الأول. ثم غسل اليد اليمنى من المرفق. الجزء الثاني من أجزاء الوضوء هو غسل المرفق، غسل اليد اليمنى، يعني غسل الساعد، غسل الذراع. ولكن وقع الكلام بين الفقهاء في أن أول غسل الذراع هو أين؟ لا إشكال ولا شبه أنه لا بد أن نبدأ بالمرفق الأعلى، ثم الأعلى إلى أن نصل إلى عين، إلى أطراف الأصابع، بالنحو الذي ذكرناه في غسل الوجه، أنه لا بد أن نبدأ بالجزء الأعلى ثم ننزل ماذا إلى أن نصل إلى الجزء الأسفل. لا يمكن أن نبدأ من الوسط أو من الأسفل ثم نصعد إلى الأعلى. كذلك هنا لا بد أن نبدأ بالمرفق ثم شيئا فشيئا لا بد ماذا أن نصل إلى أطراف الأصابع. إنما وقع الكلام بين الفقهاء في أن المرفق ما هو المراد منه. ما هو المراد من المرفق؟ هنا في المسألة قول يقول أن المرفق وآخر انتهى عظم الساعد، عندما يلتقي ماذا بالعضد، آخر العظم الذي ينتهي فيه الذراع ويلتقي به في العضد، هذا هو المرفق. هنا المرفق، إذا ما يجب غسله فقط هو ماذا؟ هو نفس الذراع. فإذا افترضنا أن الذراع قطعت من المرفق، يعني هذا العظم الذي يشكل الذراع قطع من اليد، الإنسان بقي مع العضد فقط بلا ذراع، فهل يجب عليه أن يغسل شيئا أو لا يجب؟ سقط وجوبها. فالقول الأول يقول أن الذي يجب غسله هو نفس الذراع ونفس عظم الذراع وحده الخجي الذي هو خارج هذا المنطق. القول الآخر يقول لا، فبمقدار أكثر من ذلك، يقول أن المرفق هو مجمع عظمي الذراع والساعد، المكان الذي يجتمعان. إذن فبمقدار من عظم الساعد من عظم العضد لابد أن يكون ماذا داخلا؟ في وجوب الغسل. فلو انقطعت اليد من الذراع كاملا لابد أن نغسل ماذا؟ نغسل فبمقدار من عظم الساعد، من عظم العضد. إذا يوجد قولان في المسألة، يعبر عن هذا القولين أن المرفق هو المفصل، أو أن المرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد، أي منهما؟ إذا قلنا أن المرصفة هو نفس المفصل الذي يفصل عظم الذراع عن عظم العضد، فإذا إذا افترضناه 10 سنتيمترات أو 15 سنتيمتر هذا الذي يجب غسله. أما إذا بنينا على القول الثاني وهو أن المرصفة هو مجمع عظمي الذراع والعضد، فالمقدار ماذا؟ لابد أن نغسل أكثر. إذا لا يكتفى أن يغسل من هنا إلى هذا الحد بالدفع، وإنما لابد أن نزيد في المقدار أكثر. وهذه الزيادة لا من باب المقدمة العلمية والإطمئنان، بل من باب أنه يجب غسله جزء من اليد. إذا الآية المباركة عندما قالت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما هو المراد من المرفق؟ يوجد قولان في المرفق. قول يقول أن المرفق هو نفس المفصل، وقول يقول هو مجمع عظمي العضد والذراع. فأين تظهر الثمرة في النتيجة؟ نحن إذا قلنا يجب غسل نفس المفصل، المرفق لا يفصل، أو قلنا بأن المرفق هو مجمع العظمي، لا بد أن ندخل شيئا من باب المقدمة العلمية. يعني سواء قلنا ان المرفق هو نفس المفصل، اذا لابد ان نقدر نغسل المقدار اكثر لتقول العلم لنا انه قد دخل المرفق في الغسل. وسواء قلنا ان المرفق هو مجمع العظمين، ايضا لابد ان نغسل المقدار ماذا؟ اكثر. اذا لا تظهر الثمره. يقول تظهر الثمره اذا قطع الذراع، فانه اذا قطعت الذراع عند ذلك إن قلنا أن الذي يجب غسله فقط هو المفصل إلى حد المفصل، إذا ما زاد على ذلك وهو رأس وعظم العضد لا يجب غسله. أما إذا قلنا أن الذي يجب غسله والمراد من المرفق هو مجمع العظمين، إذا يجب أن يغسل بمقدار ماذا؟ من عظم العضد الباقي. قال ثم غسل اليد اليمنى. طبعا عندما نقول ان يغسل شيئا فشيئا، مراد انه الانسان مو ان يغسل الظاهر من هنا الى هنا ولكن بعد هنا يابس، لا يجوز. لابد ان نقول شيئا فشيئا، يعني هذه المنطقه شيئا فشيئا تغسل الى الهدف. عندما نقول في الوجه ايضا لا بد ان نغسل من الجزء الاعلى فالاسفل، يعني لا يمكن ان نغسل هذا النصف من هنا الى هنا ثم نبدا بالنصف الاخر من هنا الى هنا، لا بد ان ننزل هكذا في خط المستقيم، هكذا ننزل سنغسل على المقوار. هنا الغسل العرفي مو بالدقه العقليه، ولا الدقه العقليه غير ممكنه. في اليد ايضا كذلك، نحن عندما نقول لا بد ان يغسل الاعلى فالأعلى، هذه فالأعلى يعني الأقل علوا، مثل الأعلم فالأعلم، هذا الأعلم الثاني هو أعلم من الأول إنما أقل أعلم أقل درجة، هذا عندما نقول الأعلى فالأعلى هذه الأعلى الثاني أقل من الأعلى الأول وأنه أكثر من الأعلى الأول، الأعلى فالأعلى إلى أن نصل إلى رؤوس الأصابع. أما أن تغسل جهة ثم تأتي إلى الغسل الجهة الثانية فهذا غير كافي. قال ثم غسل اليد اليمنى من المرفق. فضبط هذه الكلمة إما بكسر الميم مع فتح الكاء، وإما بالعكس بفتح الميم مع كسر الفاء، إما المرفق وإما المرفق. قال بكسر الميم وفتح الكاء أو بالعكس. ما هو المراد من المرفق شيخنا؟ قال وهو مجمع عظمي الذراع والعضد. إذن الذي يجب غسله أي مقدار؟ هو مقدار ما يجتمع فيه هذان العظمان، لا ما ينتهي فيه عظم العضد، ما ينتهي فيه عظم الذراع والساعد. قال وهو مجمع عظمي الذراع والعضد، لا أن المراد من المرفق هو نفس مقطعات. قلنا يوجد قولان حتى بين المعاصرين من فقهائنا، يوجد اختلاف بين الفقهاء ان الذي يجب غسله بالاصاله هو نفس المقطعان او مجمع عظمين عضدي والسائد. قال خلاف المقدمة العلمية في النتيجة أن تلابس المقدار أكثر عادة كأكثر، سواء كان نفس النصف هو المرفق أو أكثر منه. في النتيجة أنت إلى هذا الحد في الدقة العلمية تصل أو تصل في المقدار أكثر، تصل أكثر. إذن في النتيجة أنت من باب المقدمة العلمية تصل في المقدار أكثر. الثمرة طبعا هناك لا من جهة الأخرى. حتى هذا بحث القرآني الآن، مو بحثنا في الآية القرآنية أنه مع المرفق أو إلى تدلنا على الانتهاء، لا تدل على الانتهاء أنه مع المرفق. فمن أين استدلتم قلتم أنه يجب الابتداء في المرفق، فلعل الابتداء بالأصابع والانتهاء بالمرفق، وهذا ما استفاده السيد المرتضى وابن إدريس الفلي أنه لا يجب الغسل من المرفق، يمكن الابتداء بأصابع اليد. هذا فقط بحث فقهي مطول، الآن إذا قرر مطلب الكتاب وإلا خارج الكتاب هو المطلب. قال لا نفس المفصل إلى أطراف الأصابع. إذن من قوله من قول الماتن من المرفق إلى أطراف الأصابع نستفيد ماذا؟ نستفيد أن البدء في المرفق والانتهاء في أطراف الأصابع. إذن يشترط الترتيب في أجزاء هذا العضو، لا يحق لك أن تبدأ بالأصابع وتنتهي ماذا؟ بالمرفق. من أين استفدنا هذا؟ من قول الماتن من المرفق إلى أطراف الأصابع من الابتداء وإلى تفيد الانتهاء. ثم غسل اليسرى. طبعا لعلم الإخوان نحن لا يوجد عندنا دليل من الروايات أنه يجب البدء بالمرفق. نعم الإجماع إجماع الإمامية قائم، وسيرة السلف الصالح من علمائنا والسيرة القائمة بين الطائفة أن البدء يكون بالمرفق، وإلا لا يوجد عندنا دليل على ذلك. ومن هنا ذهب السيد المرتضى علم الهدى رحمة الله تعالى عليه وابن إدريس الحلي إلى عدم الوجوب. ثم مولانا ثم غسل اليسرى. عندكم دليل تقولون شيء كمان؟ إذا مقصودكم الآية المباركة الحكاية أعم من الوجوب مولانا. الفعل ذكروا في علم الأصول أن الفعل أعم من الوجوب. الفعل كل فعل يقوم به المعصوم لابد أن يكون واجبا، قد يكون مستحبا، فلهذا قالوا لا يمكن الاستناد إلى فعل المعصوم لإثبات الوجوب. نعم يمكن الاستناد إلى فعل المعصوم لإثبات عدم الحرمة وعدم الكراهة فقط، لأن المعصوم نعلم أنه لا يفعل حتى في لا يفعل المكروه هم بحث بين العلماء، ولكنه قدر المتيقن، قدر اللي يقبله العلماء. يقولون في علم الكلام بأن المعصوم لا يفعل الحرام قطعا ولا يفعل المكروه، فإذا فعل فعلا إما هو واجب إما مستحب إما مباح، فإذا وجدناه أنه يديم على الفعل نستفيد منه الاستحباب، أكثر من ذلك بعد لا نستفيد، لأنه لا يترك الاستحباب دواما. ترك الاستحباب دواما يلزم منه ترك الأولى، والمعصوم لا يترك الأولى، فقط على المقدار في فعل المعصوم، أكثر من هذا بعد ما عدل. يا دليل لغوي مولانا يعني الآية المباركة مقصده الآية، بحث الآية مولانا مفصل، بحث الآية لأنه إلى في اللغة العربية مستعملة إلى في معاني كثيرة. من أنصاري إلى الله، إلى الله هنا يعني تريدون تروحون تقاربون الله إلى الله، شنو إلى هنا بمعنى إلى وقع للانتهاء، بعضهم قال هنا إلى للمعية. من أنصاري مع الله، فطبعا أنا لا أقبل هذا التفسير لأنه إلى هنا مراد منها الانتهاء، ولكن المقصود أنه الاستدلال بالآية المباركة لإثبات المطلب غير تام كما هو موصول إلى محله. قال إلى أطراف الأصابع. بس أنتوا إن شاء الله في النتيجة بعضكم سيكون من الفقهاء بإذن الله تعالى، يكتبون رسالة مختصرة أو مفصلة في هذا البحث في إثبات الدليل على أنه يوجد دليل عندنا على وجوب البدء بالمفصل. فقهانا إلى الآن ما وجدوا بالدليل، حتى بل يقول بعضكم يجد الدليل. قال ثم غسل اليصاح. قلت لكم الإجماع القطعي قائم من فقهائنا، لأن سيرة المذهب قائمة على هذا. إلى أطراف الأصابع ثم غسل اليسرى كذلك بنفس الكيفية التي غسلنا بها اليمنى نغسل بها اليسرى. ثم إذا افترضنا أنه يوجد في الحد الذي قلناه حد اليد أو حد الوجه قطعة من اللحم زائدة، يجب غسلها أو لا يجب غسلها؟ نعم يجب غسلها. الشعر الذي يوجد على اليد في الحد الذي يجب غسله، يجب غسله مطلقا سواء كان خفيفا أو كان غليظا، يعني يجب غسل البشرة، لا بد من وصول الماء إلى البشرة. إذا افترضنا أن الإنسان من دون المرفق كانت له يد إضافية، يجب غسلها أو لا يجب غسلها؟ نعم يجب غسلها. إذا كان له إصبع إضافي، كان له 6 أصابع، يجب غسل الإصبع السادس أو لا يجب؟ نعم يجب غسلها. نعم إذا كانت له يد إضافية من فوق المرفق، هذه بعد لا يجب غسلها، بشرط أن تكون اليد الأصلية هي هذه. وأما إذا كانت اليد الأصلية هي تلك، لا بد أن تغسل تلك. ولو اشتبه الأمر فلا بد من غسلهما معا بالاحتياط الوجوبي. قال وغسل ما اشتملت عليه الخدود. كل خدود في النسخ ما ادري هم عندكم خدود في الخدود. وغسل يعني حد الوجه، حد اليد اليمنى، حد اليد اليسرى. وغسل ما اشتملت عليه الخدود من لحم زائد وشعر ويد وإفدع. ولكن إذا كانت هذه الأمور خارجة عن الحد فلا يجب غسلها دون ما خرج، وإن كان ذلك الخارج ماذا؟ يدان. إلا إذا اشتبهت الأصلية مع غير الأصلية، إلا أن تشتبه الأصلية مع ماذا؟ مع غير الأصلية، فتغسلان معا من باب المقدمة العلمية وحصول الاطمئنان للإنسان بأنه قد امتثل ما يجب عليه. ثم إذا الآن انتهينا من هذه الأجزاء الثلاثة، غسل الوجه، غسل اليد اليمنى، غسل اليد اليسرى، وهما الغسلتان. الآن نأتي إلى المسحتين. قال ثم مسح مقدم الرأس. يجب أن يغسل أن يمسح مقدم الرأس. وبالأمس بينا لكم ما هو الغسل، قلنا أنه عندما يوضع الماء يجري يسيل إما بنفسه وإما بمعين، ما دون ذلك فهو المسح. يعني إذا وضعته لم يجري لم يسل بنفسه ولا بمعين، وإنما لا بد أن يمسح أن يمرر الماسح على المسوح. خب مقدم الرأس ما هو؟ مقدم الرأس رأس يبدأ من تلك النقطة التي يبدأ فيها ماذا؟ القصاص. قلنا منبت الشعر هذا مقدم الرأس. إلى أين يستمر؟ يستمر إلى أن يكون الرأس في العلو. بمجرد أن يبدأ الرأس بالانخفاض بعد هذا لا يسمى مقدم الرأس. حتى الإنسان عندما يضع يده على رأسه يجد أن الرأس بارتفاع إلى أن يصل إلى اليافوخ، يجد أن الرأس يبدأ ماذا؟ بالانخفاض. هذا مجرد بدأ بالانخفاض بعد هذا لا يسمى مقدم الرأس، فلا يكفي المسح هناك. لا بد أن يمسح على بشرة الرأس أو يكفي على الشعر النابت فيها؟ قال يكفي على الشعر النابت فيها، ولكن بشرط أنه إذا مد الشعر لا يخرج عن حد مقدم الرأس. يعني إذا كان الشعر هنا إذا مددناه لا يخرج ماذا؟ عن حد الرأس. تشايفين بعض الذين لا يوجد عندهم شعر في مقدم الرأس، يأخذون الشعر من الجهة اليمنى أو من الجهة اليسرى ويضعونه أين؟ على مقدم الرأس. فهل يكفي أن يمسح على الشعر الذي جاء من اليمين أو من اليسار أو من الخلف وصار على مقدم الرأس أو لا يكفي؟ نقول لا يكفي. ثم مسح مقدم الرأس. طبعا عند ذلك أيضا لا نشترط طولا أرضا أي مقدار، لا نشترط أرضا بأي مقدار يكون، طولا بأي مقدار يكون، أيضا نكتفي بمسمى المس، ما يسمى مسح العرفان. طولا أرضا أي مقدار هذا معين، أن يبدأ من هنا ثم يقعد أو بالعكس ثم ينزل لا يفرق. قال ثم مسح مقدم الرأس أو شعره، لأن الرأس لا يطلق إلا على قشرة الرأس، أما شعر الرأس فلا يطلق عليه لأنه رأس إلا مجازا. فلهذا نجد أن الشارح أضاف إلى عبارة الماتن قال أو شعره، أي شعر الرأس الذي لا يخرج ذلك الشعر بمده عن حده، أي عن حد مقدم الرأس. واكتفى المصنف ولا يقول. خب المصنف كان ينبغي أن يذكر الشعر أيضا ولم يذكر، ولا يعتذر له المشارح، يقول لم يذكر باعتبار أنه اكتفى بذكر الرأس فإنه يشمل شعر الرأس غالبا. واكتفى المصنف بالرأس في قوله مقدم الرأس تغليبا لاسم الرأس على ما نبت عليه على الرأس من الشعر، من باب الغلبة عندما يطلق الرأس يراد منه شعر الرأس أيضا. خب مسح الرأس بأي مقدار؟ قال في مسماه، أي ما يسمى عرفا أنه مسح. ومن هنا فلا يكتفى أن تضع اليد المبتلة على الرأس وترفعها، هذا لا يسمى مسح عرفا. الآن هذه اليد المبتلة أصابع ثلاثة أضعها الآن هكذا على رأسي وأرفعها، هذا يسمى مسح؟ لا، لا بد أن يتحرك قد المقدار حتى يسمى مسحا. قال أي مسمى المسح ولو بجزء من إصبعين. طبعا لا نريد من الجزء مثلا واحد من المليون من المليمتر، هذا ما نريده، مقصوده مو هذا، مقصوده أنه ما يسمى جزء من الإصبع عرفا أتفلت كل مقدار عقدة. أما أنه هسه واحد يقول بأنه الجزء رياضيا يطلق على الواحد من الألف من المليمتر أيضا يسمى جزء، لك يكتب على كل هذا عرفا لا يسمى جزء. ولو بجزء من إصبعين ممرا له، أي للماسح على الممسوح ليتحقق اسمه، أي ليتحقق اسم المسح عرفا لا بمجرد وضع الماسح على الممسوح ولا حد لأكثره. خب هذا أقله جزء من الإصبع، أكثره أي مقدار يقول ولا حد لأكثره. نعم استيعاب الرأس يكون هذا مكروها ولا حد لأكثره، نعم يكره استيعاب الرأس بالماس إلا أن يعتقد، هذا الاستثناء لبيان أنه مكروه ما دام لم يعتقد بأنه مشرع من قبل الشارع، وإلا لو اعتقد أنه مشرع من قبل الشارع لكان ماذا؟ لكان تشريعا محرما. قال إلا أن يعتقد شرعيته، يعني شرعية الاستيعاب، فعند ذلك هذا المكروه يكون حراما. طبعا مو هنا، كل شيء أتيت به ولم تعلم أتيت به بعنوان أنه مشرع من الله ولا تعلم أنه مشرع أو لا فهو حرام حتى لو كان فعلا مستحب. كل فعل تأتي به بعنوان أن الشارع قد شرعه لك وجوبا تقول هذا واجب وأنا أتي به لأنه أن الله قال هذا واجب، ولكنه لا تعلم أنه واجب أو لا، فليكن في علم الله واجب لكن أنت لا تعلم، هذا يسمى تشريع محرم. بدعة هذه في الدين، إذا تريد أن تأتي به بعنوان أنه مستحب لابد عندك دليل على أنه مستحب، إذا تريد أن تأتي بعنوان أنه واجب لابد أن تعلم بأنه ماذا؟ عندك دليل على أنه واجب. أما إذا لم يكن عندك دليل على أنه واجب، لم يكن عندك دليل على أنه مستحب، فلا يمكن أن تأتي بذلك الفعل لا بعنوان أنه واجب ولا بعنوان أنه مستحب، نعم بعنوان رجاء المطلوبية أن يقبل منك لا محذور فيه. أما الفعل الذي لا تعلم بوجوبه أو باستحبابه وتأتي به بعنوان أنه واجب أو مستحب حتى لو كان في الواقع واجبا أو مستحبا فقد قمت بفعل محرم لأنه هذا تشريع. قال فيحرم وإن كان الفضل في مقدار ثلاث أصابع، ثلاث أصابع مقدار العرض فستقول أي مقدار بعد مو معين، أما العرض لابد أن يكون مقدار ثلاث أصابع هذا مستحب وردت روايات في ذلك. ثم مسح بشرة ظهر الرجل، الآن نأتي إلى الجزء الأخير من الوضوء وهو ماذا؟ وهو مسح الرجلين، يجب أن تمسح من الأصابع إلى الكعبين أو من الكعبين إلى الأصابع لا فرق، سواء مسحت ابتدأت بالأصابع وانتهيت بالكعبين أو مسحت منكوسا على الخلاف الموجود في المسألة. هنا سؤال، ما هو المراد من الكعبين؟ هنا يوجد قولان في المسألة، قول يقول المفصل الذي يوجد مع الساق هذا المراد من الكعب، قول يقول له هذه العظمة المرتفعة الموجودة ماذا على ظهر القدم، وهذا الخلاف أيضا منشأه الشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه، الشيخ البهائي أيضا عند اختلاف مع المشهور من الفقهاء في هذه المسألة. قال ثم مسح بشرة ظهر الرجل اليمنى من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، ما هو المراد من الكعبين؟ قولان، وهما قبة القدمين على الأصح من القولين، والقول الآخر وقيل إلى أصل الساق، وهو أي أنه المسح المراد من الكعب أصل الساق، قال وهو مختاره في الألفية. ثم مسح ظهر اليسرى، الشيء الأول عنده كتابان، كتاب في واجبات الصلاة وكتاب في مستحبات الصلاة. الكتاب الذي في واجبات الصلاة ذكر فيه ألف واجب فسماه بالألفية، والكتاب الذي في مستحبات الصلاة الصلاة فيها 3000 مستحب، فلهذا من أراد أن يأتي بصلاة في حدها وحدودها لا بد أن يأتي بألف واجب وثلاثة آلاف مستحب. وتشوفوا هاي الصلوات يشلون صلوات احنا بعد اللي وارد في الروايات من صلى لله ركعتين كذا وكذا بشرطها وشروطها، ها ولا مو هاي الصلاة اللي مو معلوم ثيابه منين مكانه منين أكلنا منين قراءتنا صحيحة مو صحيحة، ألف مشكل فيها بغض النظر أنه ألف واجب ما لن نأتي بها وثلاثة آلاف مستحب، ألف مشكل فيها. فلهذا الإنسان من الآن لابد أن يوطن نفسه أنه بعمله لا يحصل فرج شيء، لأنه هاي أعمال أعمالنا هذه بعد، أنا غير الصلاة ما نسوي شيء، بس صلاة أنه ولا غير الصلاة تشوفوا حياتنا اليومية غير الصلاة أعمال أخرى ما عدنا، لابد أن نرجو فضل الله سبحانه وتعالى، وإلا إذا أردنا أن نعتمد على أعمالنا سيظهر لنا أن أعمالنا يوم القيامة ما هي حقيقة، وهو مختاره في الألفية. ثم مسح ظهر اليسرى كذلك، يعني بالنحو الذي قلناه في اليمنى بمسمى المسح، هذه بمسمى المسح شيخنا طولا وعرضا يقول لا فقط في جانب العرض وإلا في جانب الطول، نحن بينا لكم من أول الأصابع إلى ماذا؟ إلى الكعبين، إذن الطول معين، ولكن في العرض إصبع واحد إصبعان ثلاثة أصابع أربعة أصابع كامل الكاف أنت مخيرون. قال بمسماه، فلهذا نجد أن الشارع عيده قال في جانب العرض، وأما في جانب الطول فقد عيده قبل ذلك، قال من الأصابع إلى ماذا؟ إلى الكعبين. ببقية البلل الكائن على أعضاء الوضوء من ماء الوضوء، إذا لا يمكن أن تأخذ ماء من الخارج إذا جف البلل الذي على يدك اليمنى أو على يدك اليسرى، تأخذ ماء خارجيا وتمسح ماذا؟ على القدمين كما يفعل بعض العوام،
وجدت أن وضوءه ما كفي إذا طب شوية أخذ ماء من البوري أما يمسح على الأدمين، هذا مو كافي، لابد أن يمسح ببقية الماء الموجودة على اليد اليمنى على اليمنى واليد اليسرى على اليسرى. فيهما أي في المسحين وفهم من إطلاقه رحمة الله تعالى عليه، في الغسل عبر من وإلى، أما في المسح لم يقل من وإلى. الشارع يقول نفهم من ذلك أنه في المسح لا في الغسل لابد أن يبدأ ماذا من الأعلى إلى الأسفل، يعني أن يكون هناك تركيب بين أجزاء العضو الواحد، ولكنه في المسح لا يشترط ذلك. وإلا لو كان يريد في المسح ما كان يريده في الغسل كان ينبغي أن يأتي بنفس ما أتى به في الغسل، وفي الغسل قال من وإلى، أما في المسح لم يقل ذلك، قال ثم مسح، أما المسح من أين وإلى أين هذا لم يبينه. فلهذا يقول الشارح وفهم من إطلاق للمسح حيث لم يقيد من وإلى أنه لا ترتيب فيهما، مو أنه لا ترتيب فيهما يعني تقدم مسح الرجلين على مسح الرأس، مو هذا معنى، يعني لا ترتيب في نفس العضو الواحد، أخر آية العبارة لعلها توهم هذا المعنى، لا ترتيب بين المسحين يعني ماذا؟ يعني أنت تستطيع أن تقدم مسح القدمين على ماذا؟ على مسح الرأس، أو تؤخر مسح القدمين عن مسح الرأس، ترتيب بيدك، لا مرادنا من الترتيب هنا يعني الترتيب في الجزء الواحد، وإلا الترتيب بين مسح الرأس ومسح القدمين فهو شرط في صحة الوضوء. قال وفهم من إطلاق المسح أنه لا ترتيب فيهما، أي في مسح الرأس وفي مسح القدمين، ولكن كل بما هو عضو واحد في نفس العضو حتى يخرج ماذا ذلك الترتيب الذي بين المسحين، فيجوز النكس فيه، يعني أن تبدأ من رؤوس الأصابع وتنتهي إلى الكعب، أو بالعكس أن تبدأ من الكعب وتنتهي إلى رؤوس الأصابع لا محذور فيه. فيجوز النكس فيه أي في المسح دون الغسل. من أين تقول ذلك شيخنا؟ قال للدلالة على الغسل بمن وإلى، وهذا لم يوجد ماذا في المسح، وهو كذلك فيهما. هنا الماثن ماذا الشارح ماذا يقول؟ يؤيد الماثن، يقول وهو الصحيح هذا، وهو أنه في المسح نحن لا نشترط الترتيب في العضو الواحد، يعني هم يستطيع أن يبدأ بالأصابع وينتهي أي بالقبة أو بالكعب، أو يبدأ بالكعب وينتهي بالأصابع، كذلك في المسح في مسح الرأس يستطيع أن يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، أو من الأسفل ماذا إلى الأعلى، من اليمين إلى اليسار، أو من اليسار إلى اليمين إذا كان في مقدم الرأس لا محظور فيه. بلي مقدمة، لا ما في عندنا مقدمة واجب، يعني مقدمة علمية مقصودكم مو مقدمة الواجب، إيه مقدمة لا ماكو، لأنه باعتبار أنه هناك أحد معين ماكو، المهم أنه مقدم الرأس، فأي مقدار من مقدم الرأس الغاز إحنا عندنا فد مقدار محدد حد معين، فلهذا لابد أن ندخل ذلك الحد فد مقدار أكثر حتى يحصل لنا الإطمئنان. قال وهو كذلك فيهما أي في المسحين، يعني أنه لا يجب الترتيب في المسحين في كل عضو عضو بالنحو الذي بينا على أصح القولين في المسألة. في قبال هذا القول يوجد ماذا؟ قول آخر يقول لا، لابد أن يبدأ بالأصابع وينتهي ماذا؟ إلى الكعب، لابد أن يبدأ من أعلى الرأس وينتهي أين؟ إلى أسفل الرأس، هذا قول آخر يوجد في المسألة. قال وفي الدروس رجح منع النكس ولكنه فصل، قال في الرأس لابد أن يبدأ من الأعلى إلى أين؟ إلى الأسفل، أما في القدمين فهو مخير أن يبدأ من الأصابع إلى الكعب أو بالعكس. وفي الدروس رجح منع النكس في الرأس دون الرجلين، وفي البيان عكس المطلب، قال بأنه لا في الرأس يمكن النكس ولكن في الرجلين لا يمكن. اذا من هذا يتضح ان الاقوال مو اثنين، الاقوال الجيد ثلاثة صارت، قول يقول بانه ماذا، او يمكن ان نقول الاقوال صارت اربعة بناء على هذا، قول يقول النكس فيهما معا، قول عدم النكس فيهما معا، قولان هذا إذا قوله على أصح القولين كان ينبغي أن يقول على أصح الأقوال في المسألة هو على أصح القولين. ومثله في الألفية، يعني ومثل ما ذكره في البيان ذكره في الألفية مرتبا، لابد أن يكون هناك ترتيب بين الأعضاء وهذا واضح، يعني الوجه ثم غسل اليد اليمنى ثم غسل اليد اليسرى ثم مسح الرأس ثم مسح اليد رجل اليمنى ثم مسح الرجل اليمنى. وإن كان هناك كلام أنه يوجد ترتيب بين مسح الرجلين أو لا يوجد ترتيب، يعني يمكن للإنسان أن يمسحهما معا اليمنى واليسرى في آن واحد، أما يقدم اليسرى على اليمنى مجدهني أكو أحد يقول، أما أن يساوي بينهما نعم يوجد من الفقهاء من يقول بذلك. مثل في قضية غسل الجنابة، في قضية غسل الجنابة أيضا هناك بحث فيما بينهم أنه ترتيب لابد أن يغسل الترتيب طبعا أن يغسل الرأس ثم الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، إلا أن جملة من الفقهاء يقولون لا يوجد ترتيب بين نصفي البدن يستطيع أن يغسلهما بغسل في مرة واحدة. قال مرتبا بين أعضاء الغسل والمسح بأن يبتدئ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم اليسرى ثم بمسح الرأس ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى، فلو عكس يعني غسل اليسرى الآن بعد مو كافي لابد أن يغسل اليمنى ثم يرجع ويغسل ماذا؟ اليسرى، بشرط أن لا تفوت الموالاة التي هي شرط آخر في صحة الوضوء. قال فلو عكس أعاد الوضوء على ما يحصل مع الإعادة الترتيب، ولكن بشرط بقاء الموالاة. إذن من شروط صحة الوضوء ماذا؟ أن تكون هناك موالاة بينها، يعني أن يأتي غسل كل جزء بعد غسل الجزء السابق. أما إذا رتب بينها غسل وجهه وذهب إلى شغله وجاء بعد ساعتين الآن أن يغسل ماذا؟ يده، يمكن أو لا يمكن؟ الترتيب موجود، لو بدأ بغسل الوجه الآن يريد أن يغسل ماذا؟ اليد، ولكن الموالاة غير موجودة. فلهذا قال مع بقاء الموالاة. وأسقط المصنف الشهيد الأول في غير الكتاب، يعني في غير هذا الكتاب، الترتيب بين الرجلين، قال يمكن أن يمسحهما مرة واحدة مواليا في فعله، مرتبا مواليا في فعله. الموالاة ما هو معيارها؟ قال معيارها أنه أن تغسل العضو اللاحق قبل أن يجف العضو السابق من الماء الذي عليه مطلقة، سواء كان الجو حار أم بارد، سواء كان رطب أو غير رطب، وبعض الأحيان الجو رطب جدا لعله عندما تغسل اليد إلى أن تجف اليد لعله تحتاج إلى نصف ساعة وقت، تحتاج إلى ربع ساعة وقت لأن الجو رطب جدا فيه ذرات مائية كثيرة، فلهذا لا يجف الماء مباشرة ماذا؟ على اليد. طب يكفي أنه أن نجعل فاصلة بين غسل اليد اليمنى وغسل اليد اليسرى خمسة دقائق وقت؟ بناء على هذا الضابط نعم لا محذور فيه، لأنه الضابط والمعيار هو في الموالاة وماذا؟ غسل الجزء اللاحق قبل أن يجف الجزء السابق مطلقة، يعني أعم من أن يكون الجو حار أو أن يكون بارد. خب مثال بعض الناس خب الآن مصاب بحمى شديدة درجة الحرارة الآن وصلت عنده إلى 42 درجة، هذا بمجرد ما يخلي الماء على إيده ماذا؟ يجف، لأنه جسمه حار جدا درجة الحرارة فعلت من 37 إلى 42 إلى 43. تشاهدين بعض المصابين بالحمى عندما يوضع منديل في بلل فيه ماء على جبينه مباشرة ماذا؟ يجف ذلك المنديل. خب هذا أيضا لابد أن يراعي ماذا؟ هذا لو كان صحيح كانت المقدار الزمان الذي يحتاجه العضو لكي يجف أي مقدار؟ 3 دقائق. أما الآن يحتاج إلى ماذا؟ إلى دقيقة واحدة، يقول لا بد أن يراعي الدقيقة الواحدة. المعيار هو هذا مطلقا، كان صحيحا كان مريضا، كان الجو بارد كان حار، مزاجه كان بارد كان معتدل غير معتدل، فيه رطوبة غير رطوبة، هذه كلها مو معتبرة. المعتبر المعيار عند كل إنسان أن لا يجف العضو السابق إلى أن يغسل العضو لاحق. قال عند ذلك بعد يختلف من شخص إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى ومن جو إلى آخر، هذه بعد كلها تختلف بعد الموالاة، لعله الموالاة هنا تحصل في دقيقتين او 3 ولكن في مكان اخر ربع ساعة، ايضا الموالاة بعدها ما محفوظة تكون، فتكون الموالاة بعد امرا نسبيا لا امرا مطلقا. قال بحيث لا يجف السابق من الاعضاء، جئتكم بالشريعة السمحة، بحيث لا يجف السابق من الاعضاء على العضو الذي هو فيه مطلقا، على اشهر الاقوال في المسألة، لانه اقوال متعددة موجودة في المسألة، اشهر الاقوال الموجود في المسألة هذا الذي ذكرناه، والمعتبر في الجفاف الحسي من لا التقديري. انت تقول لو كان الجو معتدلا لجف الى الان، ولكن حيث ان الجو رطب لم يجف الى الان، لا الميزان انه لم يجف الى الان، فالموالاة باقية. نعم في الجو المعتدل الميزان انه لم يجف. انت لا ينبغي ان تقدر الزمان حسا الان فعلا ماذا يحدث، والمعتبر في الجفاف الحسي لا التقديري، ولا فرق فيه بين العامد والناس والجاهل، يعني بين ان تتعمد التأخير، بين ان تنسى، بين ان تكون جاهلا بالحكم. هذا فيما يرتبط بواجبات الوضوء. واما سننه، سنن الوضوء، يذكر بعضها الماتن، وطبعا لذلك يذكر الشارح بعضها الاخر. وسننه اي سنن الوضوء، السواك، السواك يعني المسواك، بأن الإنسان يستعمل شيئا لتنظيف الأسنان، هذا يسمى السواك. وسننه السواك، مرادنا مو السواك يعني تلك العودة، مرادنا استعمال السواك، استعمال المسواك. فلهذا نجد أن الشارح أيضا شرحها ماذا؟ السواك وهو دلك الأسنان بعود، يعني استعمال السواك من مستحبات الوضوء، استعمال السواك. حتى هذا السواك كان بعود، كان بخرقة، كان بأصابع، كما في الرواية الموجودة عن الصادق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال التوسك بالإبهام والمسبحة، يعني بلي التوسك، هذا صحيح بلي شنو تفضلوا انتو؟ التسوق، بل صحيح وهو صحيح بل. قال التسوق بالإبهام والمسبحة، يعني السبابة. وهذا أيضا نحو من السواك، وهو أن تدخل السبابة إلى جهة والإبهام إلى جهة أخرى، فتمسح الأسنان، تسلك الأسنان بالسبابة والإبهام. إذن عندما يقول ومن سنن الوضوء السواك، مو مراد استعمال ذلك العود بالخصوص، وإنما مراد السواك مطلقا، سواء كان بعود أو خرقة أو إصبع ونحو ذلك من الأمور. وأفضل ذلك يصدق عليه بعض، يصدق عليه السواك. وأفضله هو الغصن الأخضر. وأفضل أقسام الغصن هو ما يكون ماذا؟ من الأراك، نوع من الخشب. وأكمله الأراك. ومحله خب أنت تقول مستحبون، متى يفعل ذلك؟ يقول قبل الدخول في الغسلات الواجبة والمستحبة، لأنه تعلمون وكما سيأتي أنه في الوضوء توجد عندنا غسلات واجبة وتوجد عندنا ماذا؟ غسلات مستحبة. قبل الدخول في تلك الغسلات لا بد أن يتسوق أولا. قال ومحله قبل غسل الوضوء الواجب والنادب، يعني الغسلات الواجبة والغسلات المستحبة، من قبيل المضمضة. المضمضة أين محلها؟ قبل الدخول في أفعال الوضوء الواجبة والمستحبة كالمضمضة. ولو أخر السواك عنه أي عن الوضوء أيضا أجزأ. واعلم أن السواك سنة مطلقة، استحبابه ليس مختص في وقت الوضوء، لا مستحب السواك مطلقا، وخصوصا في هذه الموارد. واعلم ان السواك سنة مطلقة، ولكنه يتأكد في مواضع من تلك المواضع، الوضوء والصلاة وقراءة القرآن واصفرار الأسنان وغير ذلك من الموارد. فلهذا ورد على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هذه واحدة من الأدلة التي يستدلون أن الأمر يدل على الوجوب. هذه الرواية واحدة من الموارد التي يستدلون بها على أن الأمر يدل على الوجوب. هل لأمرتهم دالة على الوجوب؟ طب من أين تقول نقول لعله المستحق؟ نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأمر الاستحبابي، وإنما يخاف على أمتي أن يشق عليهم ماذا؟ الأمر الوجوبي، وللأمر الاستحبابي قد صدر منه مراراً. إذن الأمر ظاهر ماذا؟ في الوجوب بقليلة هذه الرواية. لأمرتهم بالسواك. والتسمية وصورتها بسم الله وبالله، ويستحب اتباعها بقوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ولو اقتصر المتوضأ على بسم الله اجزى ايضا، ولو نسي التسمية ابتداء يعني قبل الوضوء تدارك التسمية حيث ذكر في وسطها في اخرها في اخر الوضوء، ولكن قبل الفراغ من الوضوء كالآكل. وكذا لو تركها يعني لو ترك التسمية عمدا يستطيع انه في الوطاط او ما قبل الاخر. وغسل اليدين من الزندين مرتين، لانه في السابق تعلمون انه كانت اواني يأخذ الانسان يغترف منها ماء ثم يصب على وجهه يصب على يديه. ينبغي ان يغسل يديه قبل ان يدخلهما ماذا؟ في الاناء. وغسل اليدين من الزندين مرتين، ولكن بهذا الشرط، اذا كان نائم والان جلس من النوم، من حدث النوم والبول والغائط لا من مطلق الحدث ولو كالريق، هذا على المشهور بين الفقهاء. وقيل من الاولين مرة، نحن نحاول ان شاء الله في المستحبات شوي نقرأ اسرع باعتبار انه في المستحبات هو المهم، احنا خلينا نلحق على الواجبات، بس المستحبات مسألته ان شاء الله تعالى. وقيل من الاولين مرة، يعني من حدث النوم والباول يغسل يده مرة، ومن حدث الغائط يغسل يده ماذا؟ مرتين. وبه اي بهذا القول الثاني قطعت الذكرى. وقيل مرة الجميع من حدث النوم والبول والغائط، فالاقوال صارت ماذا؟ ثلاثة. قول يقول الغسل مرتين، قول الغسل مرة، قول بالتفصيل. واختاره اي هذا القول الاخير، واختاره المصنف في النفليات، ونسب التفصيل الذي ذكرناه بين المرة والمرتين الى المشهور، والشارح يقول التفصيل وهو الاقوى. ولو اجتمعت الاسباب، يعني كان نائما وبعد النوم تبول ايضا، ولو اجتمعت الاسباب تداخلت، يعني لا يحتاج الى كل سبب ان يغسل مرتين مرتين مرتين. ولو اجتمعت الاسباب تداخلت ان تساوت، والا اذا لم تتساوى، واحده كان ماذا يستحق فيها الغسل مره، والاخرى كان يستحق فيها الغسل ماذا؟ مرتين، فيكتفى بالمرتين. قال والا دخل الاقل تحت الاكثر، وليكن الغسل قبل ادخالهما اي اليدين الى الزندين، قبل ادخالهما الاناء الذي يمكن الاغتراف منه. لدفع النجاسة، خب هذا الاستحباب منشأه ماذا؟ يقول المصنف لعل منشأه إما نجاسة وهمية المفروض أنها محكومة بالطهارة شرعا، ولكنه توهم احتمال النجاسة، إما لدفع النجاسة الوهمية أو أن منشأ هذا الاستحباب هذا أمر تعبدي لا نعلمه. ولا يعتبر كون الماء قليلا، لأنه يوجد قولان في المسألة، هذا الاستحباب مطلقا سواء كان الماء كثيرا أو قليلا. العلامة ذهب إلى أنه إذا كان الماء قليلا فيستحب غسل اليدين، أما إذا كان ماء كثيرا فلا يستحب. إلا أن الشارح ماذا يقول؟ يقول لا، لا فرق بين أن يكون الماء قليلا أو كثيرا. ولا يعتبر كون الماء قليلا لإطلاق النص، لأن النص مطلقا مطلق يشمل الماء الكثير والقليل، خلافا للعلامة حيث اعتبره، يعني اعتبر كون الماء قليلا حتى يستحب غسل اليدين. والحمد لله رب العالمين.